بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الآن وصل حديثنا إلى ذكر بعض الأسئلة وأجوبتها بما يتعلق بمبحث الرجعة، بعد أن عرفنا أن الرجعة بمعنى العودة، وأن الله عز وجل سوف يعيد الحياة إلى مجموعة من الأموات عند نهضة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. وقلنا هذا من مختصات مذهب الإمامية، وباقي الطوائف والفرق والمذاهب لا تؤمن ولا تعتقد به. السؤال الأول، لعل القائل يقول إن الاعتقاد بالرجعة يعارض قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها إنهم لا يرجعون لا يرجعون، فالآية تنفي رجوعهم، لا يرجعون فالآية تنفي رجوعهم بتاتا، فكيف نقول إنه يمكن إرجاع مجموعة من الأموات؟ الآية تقول إنه الذي يهلك ويموت بعد ما يرجع، لا يرجع في الحياة الدنيا، مو لا يرجع في البعث، لا، رجوع البعث هذا مسلم به، لكن كلامنا رجوع في الحياة الدنيا، فهم لا يرجعون. الجواب، أولا هاي الآية مختصة بالظالمين من الأمم السابقة، وإحنا قلنا الرجعة تختص بيا ملة، ملة الإسلام، فإذا هاي خارجة عن موضوعنا. هذه الآية مختصة بالظالمين الذين كانوا موجودين في الأمم السابقة الذين أهلكهم الله بعذابه، فبالتالي ما تشمل ما يقول به الإمامية من الاعتقاد بالرجعة، لأن الإمامية يقولون اعتقادهم بالرجعة عودة إلمن لمجموعة من الأموات في ملة الإسلام مو بالأمم السابقة، فإذا هاي يعبرون عنه العلماء خارجة ماذا؟ موضوعاً، موضوعاً من الأول أمر ما يشمل رجعة، خارجة موضوعاً، نعم، وهذا ما يتنافى مع قول الشيعة الإمامية برجوع طائفة من الأموات مختصة بملة الإسلام، نعم. قال الجواب، إن الآية مختصة بالظالمين، وإحنا قلنا بالرجعة يعود من كان في محض الإيمان ومحض الكفر، محض الكفر أو البطلان، فما مختص فقط بالظالمين، وهي من الظالمين من الأمم السابقة الذين أهلكوا بعذابات إلهية، ولا تتنافى مع الرجعة اللي يقول بها طائفة بماذا؟ لطائفة من الأمة الإسلامية. إذن هاي الآية خارج موضوعا عن محل كلامنا، نعم، هاي أولا. اثنين، لعل قائل أيضا يقول إن القول بالرجعة ينافي ظاهر قوله تعالى وإذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت أو فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الآية تحكي أنه شخص يطلب الرجعة من بعد الموت ويريد يعمل صالح فيما ترك من الوقت، الآية تنفي إمكان العودة، كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني لا موضوع للعودة والرجعة. كيف نقدر إن نقول إن هذه الآية تتفق مع القول بالرجعة، بل الآية ظاهرها ينافي القول بالرجعة؟ المصنف قال الجواب، إن الآية تحكي عن قانون كلي قابل للتخصيص بدليل منفصل، والدليل على ذلك ما عرفت من إحياء الموت في الأمم السابقة. إحنا الأصل إنه اللي يموت ما يرجع في الحياة الدنيا، هذا قانون كلي، الأصل اللي يموت ما يرجع لحياة الدنيا، هذا يسموه القانون الكلي، بس كلي قابل للتخصيص، ماكو مانع، مو كل الأشياء عمومات وإطلاقات، بل العمومات والإطلاقات قابلة للتقييد والتخصيص، فصحيح القانون الكلي إنه اللي يموت ما يرجع للحياة الدنيا، لكن أكو تخصيص وتقييد لهذا القانون بمن بعودة المجموعة من الأمم السابقة ماتوا ورجعوا، وإحياء الموتى في الأمم السابقة دليل على تخصيص هذا القانون الكلي، وماكو مانع إن الكليات تخصص، وهذا موجود في كثير من القوانين والتشريعات إن ماذا الكل يخصص، هذا ماكو مانع منه. فإذا الآية تحكي عن قانون كلي قابل للتخصيص بدليل منفصل. شنو يقصد بالدليل المنفصل؟ إن شاء الله هذا راح ندرسه بعلم الأصول. الأدلة على قسمين، أدلة متصلة وأدلة منفصلة. يعني مثلا أنا أقول لك هكذا، أعتق رقبة، ثم ماذا أقول؟ ولتكن مؤمنة، هذا شي يسموه. من قلت لك أعتق رقبة هذا مطلق عام، يعني أي رقبة تعتقها تجزي. لكن بنفس الدليل اتصلت بدليل آخر وقلت لك ماذا؟ ولتكن مؤمنة، يعني الرقبة اختارها مؤمنة ليس رقبة كافر، هذا يسموه دليل متصل. الدليل المتصل قابل من لتقييد المطلق أو العموم. ومرة أقول لك في دليل منفصل، أقول لك اليوم قلت لك أعتق رقبة، بعد مرور أيام قلت لك ولتكن رقبة التي تعتقها مؤمنة، هذا يسموه دليل منفصل. واضح إن شاء الله؟ فهذا الآية نفس الكلام، الآية أطلق قانون كلي إنه اللي يموت ما يرجع لحياة الدنيا، وحتى لو طلب الشخص بالرجوع لا يستجاب له، لا هذا قانون كلي. بس عندنا دليل منفصل خصص هذا العموم. من هو يا أدلة إنه أحسنتم مجموعة من الأموات قد أحياهم عيسى، الميت اللي أحيا موسى بذبح البقرة وهكذا، هذا يخصص به. نعم. ومفاد الآية إن الموت بطبعه ليس بعده رجوع، يعني إذا رجعنا حسب القانون الكلي وطبيعة الطبيعة إنه الميت لا يرجع، الميت لا يرجع لحياة الدنيا إلا بدليل منفصل يخصص هذا العموم. نعم. وماكو مانع إنه الرجعة شو تكون من ضمن هاي الأدلة المخصصة لتلك القوانين العامة الكلية ما دام دل الدليل عليها. قال ومفاد الآية إن الموت بطبعه ليس بعده رجوع، وهذا لا ينافي الرجوع في مورد أو موارد لمصالح عليا، يعني القوم من بني إسرائيل اللي رجعوا للحياة، أو عزير اللي رجع للحياة، أو الميت اللي ضرب موسى بعظم البقرة ورجع، هاي كلها كانت الغرض منها حكمة مصلحة، أو الميت اللي كان عيسى يحييه كانت مصلحة، هي مصلحة الإعجاز. ولا مانع من هنا أنه نقول توجد مصلحة في عودة هؤلاء الناس في الرجعة. لماذا؟ لتطبيق قانون قيام دولة العدالة الإلهية، لأن الروايات ذكرت أنه سبب الرجعة ماذا؟ حتى الإمام يقتص منهم، تطبيقا للعدالة الإلهية، هذا ماكو مانع منه إذا توجد مصلحة عليا. ثالثا، لو لم يجوز أن يكون قوله تعالى، لما لا يجوز أن يكون قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ناظرة إلى يوم القيامة؟ لأن إحنا قلنا أحد الأدلة السمعية الروائية اللي تدل على وقوع الرجع في الحياة الدنيا هذه الآية، يوم نحشر من كل أمة فوجا، وقلنا حشر فوج دون فوج هذا لا يمكن أن يحمل على يوم المبعث يوم القيامة، لأن يوم القيامة ما عندنا فوج يحشر وفوج لا يحشر، إنما الناس كلها تحشر للحساب، كلها تبعث للجزاء. فهنا لعل سائل يقول لما لا يجوز أن تكون هذه الآية ناظرة إلى يوم القيامة؟ والمراد من الفوج يعني من كل أمة هو الملأ الظالمين، يعني يقصد تقصد المقصود الآية يعني يوم نحشر من كل أمة فوجا من الظالمين ومن رؤساء الظلم في أممهم حتى نعاقبهم ونجازيهم على ما فعلوا. الجواب أن ظاهر الآيات إن هناك يومين، يوم حشر فوج من كل أمة ويوم ينفخ في الصور. يعني إذا استقرأنا الآيات المباركة بعضها ظاهرها يشير إلى أن هناك يومين، يوم للحشر ويوم المن للنفخ بالصور. يوم الحشر هذا يحشر فوج من كل أمة، وهاي إحنا وين حملناها تفسيرها على يوم الرجعة. ويوم ينفخ في الصور، اليوم اللي ينفخ في الصور للبعث هذا الجميع يبعث، الجميع يحشر، ماكو استثناء، ماكو فوج من أمة أو أمة من أمم، ماكو، الجميع يحشر. وجعل الأول من متممات القيامة يستلزم وحدة اليومين، وهذا على خلاف ظاهر الآيات. يعني إذا قلنا إنه هاي الآية يوم نحشر من كل أمة فوج، هذا اليوم نقصد به منه نفس يوم البعث، يوم ينفخ في الصور. إذا ردنا نستلزم أن يكون هذا اليوم هو نفسه، هذا يلزم أنه اليومين هما يوم واحد، وما عدنا إلا يوم البعث وإلا يوم الفصل، في حين أن ظاهر الآيات يدل على أنه الموجود يومين، يوم اللي حشر أمة ويوم ينفخ في الصور فيبعثون. فإذا الموجود يومين وليس يوم واحد. إن ظاهر الآيات إن هناك يومين، يوم حشر فوج من كل أمة، هذا اللي حملنا احنا على يوم الرجعة في الحياة الدنيا، ويوم ينفخ في الصور هذا نحمله وين؟ على يوم البعث يوم القيامة. وجعل الأول من متممات القيامة، يعني إذا قلنا أنه هذا يوم الحشر ونفسه يوم البعث، بس هو جزء من أجزاء يوم البعث، يقول هذا يستلزم أنه اليومين يكونون يوم واحد، يعني ما عندنا إلا يوم حشر يوم نفخ في الصور، في حين أن ظاهر الآية مدل على ذلك. نعم، وجعل الأول من متممات القيامة يستلزم وحدة اليومين، وهو على خلاف الظاهر. وبما ذكرنا يظهر سقوط كثير مما ذكره الآلوسي في تفسيره عند البحث عن هذه الآية المباركة. الآلوسي روح الله الآلوسي عنده كتاب في تفسير القرآن اسمه روح المعاني، اسمه روح المعاني في تفسير القرآن. لما نتعرض لهذه الآية حاول بجميع الأدلة يصرفها إلى يوم البعث يوم النشر، وكذب ما تعتقده الإمامية من أنه هذا اليوم يكون وين؟ في الحياة الدنيا. نعم، المصنف يقول بالإجابة على هذه الأسئلة راح نبطل كثير من الأدلة اللي ذكرها الآلوسي في تفسيره اللي حاول يحمل هذا اليوم على يوم البعث. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان براهين إثبات المعاد، وقلنا المعاد نحكي عنه على اعتبار هو يا أصل، على اعتبار كونه هو أصل من أصول الدين. نعم، لأن إحنا بعد ما فرغنا من كلامنا عن التوحيد وإثبات الصفات، الآن وين راح نتكلم؟ راح نتكلم عن أصل من أصول الدين بعد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، اللي هو منه المعاد. المعاد باللغة مأخوذ من العود بمعنى الرجوع، والاعتقاد بالمعاد عنصر أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء. الشرائع السماوية اللي لها صلة بالسماء تبين المبدأ والميعاد، كيف يبدأ الإنسان ويخلق وكيف يعود في آخر ماذا؟ في آخر حياته وآخر حياة الدنيا. كل الشرائع السماوية اللي مرتبطة بالسماء والوحي يتأكد على وجود يوم القيامة، يوم الميعاد. أما الشرائع الغير سماوية اللي هي نسميها الديانات الدنيوية، الديانات اللي هي موجودة في الدنيا اللي ما تتصل بالسماء، مثل عبادة الأوثان وعبادة الأشخاص وعبادة الأرواح، هذا ما يتصل بمن؟ بالشرائع السماوية. هاي لا تؤمن بوجود ماذا؟ يوم ميعاد يسمى بيوم القيامة. نعم، بحيث تصبح الشرائع بدونه مسالك بشرية مادية لا تمت إلى الله بصلة. كل شريعة أو ديانة ما تعتقد بوجود يوم الميعاد ويوم البعث ويوم القيامة هي شريعة دنيوية، شريعة من صنع البشر. فإذا كانت شريعة وديانة من صنع البشر إذن هي مادية مو إلهية. الشرائع الإلهية وين متصلة؟ بالسماء بإخبار الوحي. والشريعات والشرائع السماوية الإلهية كلها تقول بوجود المبعث ووجود يوم العود ويوم القيامة. نعم، فإذا أي شريعة أو دين لا ليس سماوي بشري مادي هذا ليس له صلة بالله، هذا لا يؤمن بوجود يوم الميعاد. وقد بين الذكر الحكيم وجود تلك العقيدة في الشرائع السماوية من لدن آدم إلى المسيح عليه السلام، لأنه لو تستقرأ الآيات المباركة اللي موجودة على لسان الأنبياء. كل الأنبياء يؤمنون بالله واليوم الآخر. من اليوم الآخر؟ يوم الميعاد، يوم القيامة. نعم، وحتى الأنبياء في رسلهم ألا تخافون يوما تبعثون فيه. ألا إذن الأنبياء كلهم كانوا ماذا؟ يذكرون بيوم البعث واليوم الآخر والإيمان بالميعاد. من آدم عليه السلام إلى سيدنا المسيح عليه السلام، وقد اهتم القرآن الكريم اهتماما بالغا يكشف عنه كثرة الآيات الواردة في مجال الميعاد. القرآن الكريم مثل ما اهتم بالمبدأ نشأة الإنسان وخلقته والحكمة من إيجاده وخلق الدنيا وأنها دار تكليف وابتلاء، هاي يسموها المبدأ، اهتم بمن؟ بالمنتهى، يعني شنو؟ بالميعاد، مبدأ الإنسان وميعاده، وذكر أن الإنسان مخلوق بهاي الدنيا للابتلاء، للاختبار، للتكليف، وإنه نهايته سوف يعود إلى يوم يبعث فيه المؤمن يثاب ويجزى على حسن أعماله، والكافر أو العاصي أو الظالم سوف يعاقب على جزاء أعماله. هذا كله موجود ومذكر على لسان الأنبياء، والقرآن اهتم اهتمام كبير بعقيدة الميعاد والعود، واهتم كثير بالآيات الواردة، وقد قام بعضهم بإحصاء ما يرجع إليه في القرآن فبلغ زهاء 1400 آية. بعض الباحثين جمع الآيات اللي تدل على يوم القيامة ويوم الميعاد اللي لسانها لسان الصراحة، صريح، المعنى الصريح يعني الواضح البين الغير قابل للتأويل، اللي ما إلى قول أو وجه آخر معه، اسميه صريح. الآيات الصريحة على يوم البعث ويوم الميعاد حسب هذا الباحث اللي قام بجمعها بلغت 1400 آية. وكان السيد العلامة الطباطبائي قدس سره يقول بأنه ورد البحث عن الميعاد في القرآن في آيات تربو على الألفين. تربو يعني تزيد على الألفين. وكيف نوفق بين قول العلامة الطباطبائي صاحب كتاب تفسير القرآن أن الآيات اللي تدل على يوم القيامة ويوم الميعاد ويوم البعث 2000، وما قام به هذا الباحث من أنها ماذا؟ 1400. المصنف يقول هذا الباحث ناظر للآيات الصريحة، والعلامة الطباطبائي ناظر للآيات الصريحة والمشيرة بالإشارة، لأن بعض الآيات تشير إلى يوم القيامة، ما تدل صراحة بس تدل بمن؟ بالإشارة، والدلالة بالإشارة يعني الدلالة باللوازم، فلهذا يبلغ عددها ماذا؟ 2000. ولعله يعني العلامة الطباطبائي ضم الإشارة إليها إلى التصريح بها الظاهرة الواضحة الصريحة، وضم لها الآيات منه الغير واضحة الغير صريحة، إنما اللي بيها إشارة إلى يوم القيامة، اللي بيها لوازم أو كناية أو استعارة مثلا. وعلى كل تقدير فهذه الآيات الهائلة تعرب عن شدة اهتمام القرآن به. على كل تقدير سواء قلنا أنه ما يرجع إليه القرآن من الآيات الواردة في مجال الميعاد 1400 حسب هذا الباحث أو 2000 حسب قول منه العلامة الطباطبائي، بالتالي هذا عدد كبير، 1400 عدد كبير، والألفين هم عدد كبير. هذا يدل على أنه القرآن اهتم اهتمام شديد بيوم الميعاد اللي هو يوم القيامة. ولا شك أن الميعاد أمر ممكن في ذاته. الآن نريد نتكلم أنه عودة الحياة لبعض الموتى من بعد موتهم هذا ممكن بالذات لو هو مستحيل وممتنع. المصنف يقول ماكو شك ولاكو خلاف أنه الميعاد هو أمر ممكن في ذاته، مو أمر ممتنع، لأنه القادر على أن يخلق الإنسان من العدم في أول خلقه، قادر على أن يرجع ويخلق الإنسان أيضا من بعد موته. هو خلق من العدم، ما كان موجود وأوجده وخلقه، هاي القدرة اللي عندها استطاع أن تخلق الإنسان من العدم قادر على أن تخلقه من بعد موته، مو بعيد عن الله. فإذا هو أمر ممكن في ذاته، إنما الكلام في وجوب وقوعه. هسا إحنا مسلمين إنه أمر ممكن، ليس ممتنع ولا مستحيل، لأن لو قلنا بامتناع واستحالة لما أمكن خلق الإنسان من الأول. لكن الكلام وين يقع؟ إنه هذا واجب الوقوع، يعني يجب أن يقع يوم القيامة، أو ليس بواجب الوقوع. ما أخبرت عنه الشرائع السماوية أنه واجب الوقوع، لابد أن يقع يوم الميعاد، لابد أن يأتي يوم القيامة. شنو الوجوه في وجوب وقوعه؟ المصنف يقول: عندنا وجوه عقلية تدل على ضرورة وجود نشأة الآخرة هدانا إليها القرآن الكريم. عندنا وجوه عقلية استفاديناها من القرآن الكريم تدل على ضرورة ووجوب أنه توجد نشأة أخرى هي يوم الميعاد ويوم القيامة. راح نستعرضها. الأول: صيانة الخلق عن العبث. المعروف في كثير من الآيات أن الله لماذا خلق الإنسان؟ للاختبار، للامتحان، للتكليف في الحياة الدنيا، ثم بعد ذلك راح يبعثه لأجل الحساب، وهذا موجود بصريح القرآن. فإذا خلق الإنسان لأجل التكليف والعبادة ولأجل الطاعة، ويستلزم من عند الحساب حتى يثاب المطيع ويعاقب العاصي. وإلا إذا قلنا الإنسان مخلوق وغير محاسب ولا يبعث ليوم فيه جزاء، هذا راح يصبح عبثا، والعبث هو الفعل الذي يوجد من دون حكمة، والله حكيم، لا يخرج منه العبث ولا يصدر منه الأمر العبثي، لأنه منزه عن كل ما يليق ما لا يليق بشأنه سبحانه، والعبث لا يليق نسبته إلى الله. نعم، قال: الأول من الأدلة تدل على ضرورة وجوب وقوع يوم القيامة صيانة الخلقة عن العبث. نعم، يستدل الذكر الحكيم على لزوم المعاد بأن الحياة الأخروية هي الغاية من خلق الإنسان. يعني شنو الغاية من خلق الإنسان؟ مو الاختبار والتكليف والامتحان؟ نتيجة ما هي؟ الثواب أو العقاب بعد الحساب والاختبار. وإن لولا هل صارت حياته منحصرة في إطار الدنيا. لو قلنا أن الإنسان مخلوق وما يوجد يوم قيامة يبعث للحساب فيه، هذا معنى أن حياته منحصرة وين؟ فقط في إطار الحياة الدنيا، وإذا مات فلا حياة له من بعدها، ولا أصبح إيجاده وخلقه عبثا وباطلا. يعني لو إحنا قلنا إن الإنسان ما إلى فقط إطار الحياة الدنيا، ماكو حياة آخرة يبعث للحساب، هذا معناه أنه مخلوق عبث، لأنه الآيات ذكرت أنه خلق للحساب من بعد ماذا؟ دار التكليف والابتلاء. فلا أصبح وجوده وخلقه أمر عبثي. الأمر العبثي قلنا هو الأمر الصادر من دون حكمة، من دون ماذا؟ تعقل. والله سبحانه منزه عن فعل العبث. شنو مثل فعل العبثي؟ مثل شخص يخرج من الدار ويدخل، يخرج ويدخل، ما عنده مثلا أمر عقلائي للخروج والدخول، يقول هذا عبث، يدخل ويخرج. والشخص اللي يخرج للعمل أو يرجع يدخل للراحة، هذا حكمة عنده، أمر حكيم مو أمر عبثي. لو قلنا الإنسان مخلوق في الدنيا عبثا وماكو حياة أخرى يحاسب ويعاقب أو يثاب على ما فعله في حياة الدنيا، هذا يصبح أمر عبثي. والله لا يفعل العبث، منزه عنه لأنه حكيم. يقول سبحانه: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. يعني تحسبون إنه خلقكم خلق عبثي، ماكو حساب، ماكو عقاب، ماكو ميعاد، ماكو جمع في يوم القيامة لغرض الجزاء، هذا أمر لها. إنما خلقناكم ليس عبثا وإنكم إلينا لراجعون. ومن لطيف البيان في هذا المجال قوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. الآية تأكد إحنا ما خلقنا السماوات والأرض لأجل اللعب، لأجل اللهو أو العبث، خلقناها لحكمة، هي دار التكليف والامتحان والابتلاء، من بعده يأتي ماذا؟ دار الحساب والعقاب والثواب والجزاء. نعم. وما خلقناهما إلا بالحق، الحق يعني لحكمة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل، من يوم الفصل يوم القيامة، ميقاتهم يعني وقت جمعهم أجمعين للنظر في ماذا؟ حسابهم من بعد مبعثهم. نعم. يعني جاهلين. يعني شنو الجهل؟ هذا أكثرهم جاهلين يطلق على من؟ على الفاسقين والكافرين اللي ما يهتم اليوم القيامة، مثلا يعصي، يرتكب الظلم، يرتكب الكفر، من تذكر وتنبه لا يوجد يوم قيامة، عليك حساب وثواب وعقاب، ما يلتفت، يجعل نفسه مثل الجاهل الذي لا علم له. فالقرآن شو وصف الغافلين والفاسقين والكافرين اللي ما يحسبون ليوم القيامة وما يعملون لها، حسابهم لا يعلمون، جهلة. والجاهل يطلق على الإنسان منه؟ الغير حكيم، الغير فاهم، الغير بالغ، اللي ما ناضج عقله، اللي ما بالغ درى مستوى الكمال. نعم. ترى إنه يذكر يوم الفصل بعد نفي كون الخلق لعبا، وذلك يعرب عن إن النشأة الأخروية تصون الخلق عن اللغو واللعب. هاي الخلقة، خلق الحياة الدنيا، ليس خلق لعب ولا له ولا عبث، خلق لحكمة. شنو الحكمة؟ دار تكليف بعدها دار حساب. ويقرب من ذلك الآيات التي تصفه تعالى بأنه الحق، ثم يرتب عليه إحياء الموتى والنشأة الأخرى. عندنا آيات ذكرة أن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. الحق يعني شنو؟ الحكيم. ذلك بأن الله هو الحق وإنه يحيي الموتى، إلى غير ذلك من الآيات اللي تصف الله سبحانه بأنه حكيم وحق، ومن حكمته وكونه حق إنه سوف يحيي الموتى لنشأة أخرى اللي هي دار الحساب. نعم. هذا أولا. إذن الخلاصة اللي يدل على وجود يوم القيامة إنه لابد أن نصون خلقة السماوات والأرض وما فيها اللي هو الإنسان عن العبث. وكيف نصونه؟ عند القول بأن هناك يوم يعاد فيه الإنسان ويبعث ويحاسب على ما عمل. وإلا إذا قلنا لا يوجد يوم قيامة، يعني الإنسان مخلوق فقط للحياة الدنيا وخلقه عبثا، لا فائدة منه أو فيه. نعم. الثاني، إن المعاد هو مقتضى العدل الإلهي. بعبارة بسيطة، إحنا مو قلنا الحياة الدنيا دار ابتلاء وتكليف وامتحان واختبار، يعني شي ينتج عليها؟ اللي يعمل صالح يثاب، واللي يكون فاسق وكافر ويعمل العصيان والظلم شنو عقابه؟ جزاء، العقاب والعذاب. طيب إذا قلنا الحياة الدنيا بها اختبار وابتلاء وتكليف، والمؤمن يعمل الصالح والكافر والفاسق والظالم يعمل ماذا؟ السيئات والمعاصي، لكن ما يوجد يوم يبعث للحساب، هذا شيء يستلزم الظلم. الظلم لأنه الإنسان الصالح اللي يعمل الصالحات بالأخير بيثاب على فعله ولا يعطى شيء في قباله، حاله حال منه الكافر والعاصي والظالم، أيضا في النهاية ماذا؟ لا يثاب ولا يعاقب. هذا يستلزم الظلم، والله عادل لا يظلم أحدا. فإذا المقتضى العدالة الإلهية إنه لا بد من وجود نشأة أخروية يكون الجزاء فيها عليما على النشأة الدنيوية من الثواب والجزاء والعقاب. وإلا إذا ما يوجد يوم محشر، يعني راح يكون المؤمن حال حال الكافر، واللي يعمل صالحا حاله حال اللي يعمل سيئا، وهذا خلاف العدالة. قال المعاد مقتضى العدالة الإلهية أو مقتضى العدل الإلهي. إن العباد فريقان، مطيع وعاص، والتسوية بينهما بصورها المختلفة، يعني العباد صورهم وفرقهم مختلفة، أكو مطيع وأكو عاصي. المطيع كن يأخذ ثواب والعاصي يأخذ عقوبة، يصير نتركهم سدى ومن دون أن يحشرون، لا يثاب المطيع ولا يعاقب العاصي، ويكون حالهم واحد، هذا يستلزم الظلم، والله عادل لا يظلم. إن العباد فريقان مطيع وعاص، والتسوية بينهم بصورها المختلفة خلاف العدل. يعني نقول هذا المؤمن مثل الفاسق، حاله حاله، وهذا المطيع مثل منه العاصي، حالهم نقول هذا خلاف العدالة، خلاف العدل. فهنا يستقل العقل. ليش قلنا يستقل العقل؟ هاي مرت علينا، العقل يعمل بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني الله أعطاه قوة وإدراك يستقل بنفسه ويعرف أنه هذا حسن، فعل حسن يثاب عليه ويمدح فاعله، وهذا فعل قبيح يعاقب عليه ويذم صاحبه. هذه المستقلات العقلية معروفة من حيث الثواب والعقاب. وبما أن هذا غير متحقق في النشأة الدنيوية، لأن دار الدنيا مو دار ثواب مو دار عقاب، دار عمل، والثواب والعقاب والجزاء يأتي بعد العمل، فالدنيا دار عمل، من بعدها ماذا يأتي؟ ثواب وعقاب وجزاء. وبما أنه الدنيا ما بيها إثابة للمطيع وعقوبة للعاصي، إذن لابد من وجود يوم آخر تحصل به المثوبة والعقوبة. هاي النشأة والدنيا غير نشأة ودنيا ماذا؟ الدنيا الأخروية غير النشأة الدنيوية. وبما أن هذا يعني الثواب والعقاب غير متحقق في النشأة الدنيوية، فيجب أن يكون هناك نشأة أخرى يتحقق فيها ذلك التفريق بين المطيع والعاصي. وإلى هذا البيان يشير المحقق البحراني.
نشأة
نعم، النشأة يعني البداية، الخلقة، نشأة الإنسان يعني بداية وخلقة الإنسان. النشأة الدنيوية يعني ماذا؟ دار الدنيا، نشأة البدء بالخلقة يعني الخلقة الدنيوية. والنشأة الأخروية يعني دار الآخرة، نشأة الإنسان ووجوده في ذلك العالم. المحقق البحراني صاحب كتاب قواعد المرام يقول: إنا نرى المطيع والعاصي في الحياة الدنيا، نرى بعض الناس مطيعين وبعضهم عصاة فسقة وبعضهم كافرين، يدركهم الموت، المطيع يموت والعاصي يموت، من غير أن يصل إلى أحد منهما ما يستحقه من ثواب أو عقاب. المؤمن والمطيع اللي عمل بالدنيا عمل الخير والصالحات وآمن بالله وأطاعه، بس ما حصل على ثوابه بالدنيا، والعاصي فاسق كفر بغى ظلم ارتكب المعاصي السيئات الفواحش بس ما تعاقب، هاي وين؟ في الحياة الدنيا. بالتالي فإن لم يحشروا ليوصل إليهم ذلك المستحق لزم بطلانه أصلا. إذا ما نقول أكو يوم آخر يحشرون ويثابون أو يعاقبون، والمطيع يثاب والعاصي يعاقب وما يصل ما يستحقه، هذا معناه أن النشأة الأولى من أولها هي ماذا؟ باطلة أصلا، ووجودها خلقها عبثا. وإلى هذا الدليل العقلي يشير قوله تعالى. إحنا ليش عبرنا عنه بالدليل العقلي؟ لأن دليل كون الله عادل هذا دليل بالعقل، الله عادل عقلا، بالدليل العقلي مامح، هو غني ما يحتاج إلى الظلم، وأفعاله حكيمة لا يستلزم منها ماذا؟ وجود العبث. ألم نجعل الذين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وفي نعم، كيف هذا؟ كيف يكون نساوي بين المصلح والفاسد، نساوي بين المتقي والفاجر؟ لا، هذا الله لا يفعله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يصير العاصي يتساوي ويا المطيع، المسلم ويا الفاسق ويا الكافر، المسلم ويا المجرم؟ لا، هذا بعيد عن العدالة الإلهية. وقال سبحانه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن يوم القيامة مخفي، والآية عللت إن يوم القيامة إلمن للجزاء لتجزى، كل نفس بما تسعى بما تعمل في الحياة الدنيا، إن كان عملها العمل الصالح والإثابة فلها الحسنى ولها الثواب، وإن كان العقوبة فتجزى بما تعمل. إذن قوله لتجزى إشارة إلى قيام القيامة وتحقيقا لمسألة الثواب والعقاب اللذين هما مقتضى العدل الإلهي. نعم، أما كلامنا في الدليل الثالث هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.